يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من الأخ إسماعيل شيخ عيد محمد، يقول في رسالته: هل تصح صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة أو كاشفة حجابها؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا أرادت المرأة أن تصلي فإنه يشرع لها كشف وجهها، أما بقية بدنها فإن إنها تستره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وعلى هذا الأساس المرأة عندما تريد أن تصلي لابد أن تستر بدنها، وأما كشف وجهها في الصلاة فإنه عبادة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فحينئذ يعني تغطيه، وإذا زالوا عنها فإنها تكشفه، يعني إذا كانت لا تراهم بعد ذلك أو لا يرونها فإنها تكشفه. وهكذا بالنسبة للإحرام بالعمرة وللإحرام بالحج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من الأخ السائل سيف ناجي مشوح، يقول في هذه الرسالة: إذا كان الرجل يعطي لآخر فلوسا ليقرأ له من كتاب الله ما تيسر لشفائه، أهل القارئ آثم بأخذ الفلوس على كتاب الله العزيز أم لا؟
الجواب: إذا جاء شخص إلى شخص من أجل أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، نظرا إلى أنه مريض ويريد أن يستشفي بالقرآن، فإن هذه رقية مشروعة، وأخذ الأجرة لها وأخذ الأجرة عليها ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من السائل ناصر علي عبد القوي رضوان، طالب في الثانوية الأزهرية مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، يقول في رسالته: ما رأي الدين في إطلاق اللحية؟ وهل إذا زادت عن قبضة اليد تقص أم يتركها الإنسان ولا يقص منها شيئا؟ لأنني درست في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنها لو زادت عن قبضة اليد تقص، فما هو الصواب؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الأدلة التي جاءت في هذا الباب هي دالة على وجوب توفير اللحية، وأنه لا يأخذ شيئا لا من طولها ولا من عرضها. وما جاء من ما استدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها فليس بصحيح. وما جاء عن عبد الله بن عمر من أنه كان يأخذ من لحيته فالحجة في قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما ذكره السائل من أنه وجد في مذهب أبي حنيفة أنه يجوز قص بعضها، فليس كل ما يذكر في كتب المذاهب يكون صحيحا، بل على الشخص الذي لا يستطيع أن يعرف الحكم بدليله عليه أن يستفتي من يثق بعلمه وبأمانته. أما من يعرف الحكم بدليله فيجب عليه أن يبحث حتى يتبين له وجه الحق. وعلى هذا الأساس لا ينبغي للإنسان أن يأخذ كل ما وجده من يعني لا ينبغي له أن يأخذ كل ما يجده في كتب المذاهب من الأقوال، فهناك أقوال تكون مبنية على أدلة ضعيفة، وعلى هذا الأساس يكون قد أخذ بقول بني على دليل ضعيف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة، يقول: ما رأي الدين في المستحضرات التي ظهرت في عصرنا الحاضر لإزالة الشعر من كريمات ومراهم وغيرها، هل حكمها جائز أم لا؟
الجواب: أولا أن هذا سؤال فيه إجمال، السائل يسأل عن المستحضرات عموما، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعطى السائل حكما عليها على سبيل دليل العموم. الأمر الثاني أن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كنت الأصل فيها الطهارة والحل، فإذا كنت تريد أن تسأل عن شيء معين منها فاذكره على سبيل التعيين، وبعد ذلك يمكن أن يبين الحكم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما رأي الدين في من يشرب الدخان في المسجد بحجة أنه يعمل في المسجد والناس يؤدون فيه الصلاة وهم يعلمون؟ فقلت له إن هذا حرام، لم يجبني، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: من المعلوم أن شرب الدخان أنها حرام لما يشتمل عليه من المفاسد العظيمة التي ترجع إلى الإنسان من جهة جسمه وفكره وعقله ونفسه، وهو أيضا فيه يعني ناحية مادية، لأن النقود التي يصرفها الإنسان من أجل الحصول عليه قد صرفها في طريق غير مشروع. وأما شربه في المسجد هذا دليل على إما على جهل الشخص الذي يفعل هذا الفعل، وإما على ضعف إيمانه، لأن الإنسان يتجرأ على الأمور المحرمة فعلا أو على الأمور المأمور بها تركا، يعني يتركها، يتجرأ عليها بقدر ما يكون فيه من ضعف الإيمان. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا الشخص عندما نبه ولكنه أصر، هذا مما يدل على استهانته بحرم الله جل وعلا، يكون آثما من جهتين: من جهة شربه لهذا المحرم، ومن جهة انتهاكه لحرمة المسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فهمت يا فضيلة الشيخ من رسالتي أن هذا المسجد لا يزال يبنى وأن هؤلاء عمال فيه.
هو إذا كان يبنى حرمة المسجد ما ارتفعت عنه، لأن لما تعين وخطط وبدأوا فيه حرمة المسجد باقية عليه.
نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد عرسان سعد من قضاء الحجرية من الجمهورية العربية اليمنية. يقول في رسالته: إذا قتل شخص 5 أشخاص أو أكثر، هل يقتص منه بدلهم ويكفي قصاصه عن المجموعة، أم يقتص بواحد أو أم يقتص به عن واحد ويدفع الديات للباقين؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: هذه المسألة من أعمال القضاء، وبإمكان أصحاب 5 الذين قتلوا قتلهم شخص واحد بإمكانهم أن يتصلوا بالجهة الرسمية، يعني جهة القضاء، ويرفعوا قضيتهم إلى تلك الجهة، وبعد ذلك القاضي الذي تحال إليه ينظر فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا له بقية أسئلة حول هذا الموضوع، منها قوله: إذا قتل رجل امرأة هل يقتص منه بدلها أم يدفع ديتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: النفس بالنفس، ومعروف أن المرأة نصف الرجل في ديتها كما في الميراث أيضا، فهل يلزم ولي المرأة أن يدفع نصف دية القاتل أم يقتص بدلها؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب أنه يقتص منه، لأنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. إذا اجتمع 20 شخص أو أقل من ذلك واعتمروا على قتل شخص واحد ووقعوا بذلك على ورقة وحملها شخص واحد وأقدم على قتل المؤتمرين عليه، هل يقتص أو هل يقص المجموعة، يقتص للمجموعة من الفاعل أم يقتل واحد فقط؟
يمكن رفع القضية هذه إلى جهة القضاء من أجل التثبت التام من الأشخاص الذين يستحقون إجراء القصاص عليهم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صالح التميمي من الطائف. الأخ صالح له في هذه الرسالة عدة أسئلة، يقول في أحدها: إذا صلى شخص خلف الإمام وتعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فما حكم صلاته، وهل له سجود سهو أم ماذا يفعل؟ وإذا ترك التشهد الأخير متعمدا أو ناسيا وهو خلف الإمام فكيف تكون صلاته، هل يعيدها أم الحكم؟
الجواب: إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإذا إذا ترك التشهد الأخير عمدا فقد بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد، فإنه يأتي به ويسجد للسهو قبل أن يقوم من مقامه في المسجد، وبالله التوفيق.
يعني لا يؤثر كونه مأموم،
هو يسأل عن كونه مأموم ما يسأل عن كونه إمام.
أي نعم، هو يسأل عن المأموم الذي
الإمام ما يتحمل عنه الركن.
أحسنتم.
نعم
والله خير. يسأل أيضا ويقول: كثيرا ما يتردد قول الناس مشرك كافر ملحد فاسق، فما الفرق بين هذه الألفاظ وأيها أعظم إثما وما تعريف كل منها؟
الجواب أولا بالنسبة للشرك، الشرك يكون شرك أصغر ويكون شرك أكبر، أما الشرك الأكبر فإنه مخرج من الإسلام كعبادة غير الله والذبح لغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، هو رافع لأصل التوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنه مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد. وأما بالنسبة للكفر فهو أعم من الشرك، لأن المشرك يكون كافرا، والإنسان قد يكون كافرا ولكنه لا يكون مشركا. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر، ولكن لا يقال عنه إنه مشرك. وكذلك بالنسبة للفاسق، الفاسق هذا يختلف، قد يكون فاسق بمعنى الكافر وبمعنى المشرك، وقد يكون فاسقا بالنظر إلى أن فسقه بارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك من الكبائر، لكن ارتكابه لهذه الكبائر يكون منقصا لكمال ثواب التوحيد، لكمال ثواب التوحيد. فإذا مات الإنسان على الفسق، إذا مات على الفسق يعني على ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لم يتب، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر الأكبر فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، وكذلك إذا مات على الشرك الأكبر. وأما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه إما أن يدخله الله النار ويطهره، وإما أن يقتص من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك، لأن الشرك لا يغفر سواء إذا مات عليه الإنسان، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الملحد، فالملحد هذا يعني كلمة عامة، لكن الإلحاد يختلف باختلاف ما يعتقده الإنسان، فقد يكون ملحد بإيمانه، قد يكون ملحد بالنظر إلى إنكاره القرآن، وقد يكون ملحدا بالنظر إلى إنكاره للسنة إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد. فالشخص الذي مثلا لا يدين بدين أصلا، يعني لا يدين بدين مطلقا، وهو يعرف الدين الإسلامي ولكنه منكر مثلا له، هذا يصدق يعني يصح أن يقال عنه أنه ملحد. نفس الشيء ممكن أن يقال للكافر أيضا أنه ملحد، ونفس الشيء يقال للمشرك بأنه ملحد بالنظر إلى أنه معرض عن الإيمان بالله، يعني مال عن طريق الحق بشركه أو بكفره. وكذلك الفاسق يمكن أن يقال إن عنده من الإلحاد بقدر ما يتصف به من الفسق، إلا أن هذا الإلحاد لم يخرجه عن دائرة الإسلام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
إلا أن هذا الإلحاد، أقصد الإلحاد الذي يكون بسبب ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، أما الإلحاد الذي يكون يعني بمعنى الشرك أو مثلا بمعنى الكفر الأكبر، هذا يخرجه عن الإسلام، وبالله التوفيق.
بقي اصطلاح رابع هو قوله فاسق.
فاسق تكلمت عليه وذكرت أن المراد بالفسق يعني قد يكون بمعنى الكفر، وقد يكون بمعنى الشرك، وقد يكون بمعنى ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وكالزنا، إلا أن الفسق الذي يكون بسبب ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصفون مرتكب كبائر الذنوب يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا على خلاف يعني عقيدة الخوارج ومن يسير على طريقتهم من جهة أنهم يكفرون الشخص بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر يحكمون عليه بالكفر، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ صالح التميمي من الطائف سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول فيه: إحدى خالاتي دائما تشتمنا عند الناس والأقارب وتقلل من شأننا ونصحناها ولم يفد، وتصر على ذلك حتى عندما نسلم عليها تتهجم علينا تهجما غير مباشر، فهل نقاطعها ونسلم من لسانها أم ماذا نفعل؟
الجواب: قد يكون هذا الذي يصدر منها له سبب من قبلكم، يعني إما أن يكون لها حق من الحقوق الشرعية عندكم، ويكون هذا السبب هو الذي أثارها وجعلها تتكلم بهذا الكلام، أو أنه يلمى إليها عنكم أمور قد لا تكون صحيحة، يعني أنكم مثلا تتكلمون فيها أو تسبونها أو غير ذلك من أنواع من الأشياء التي تصدر ومن شأنها أن تكون مؤثرة. وإذا لم يصدر منكم أي شيء من الأمور التي تؤثر عليها فيكون عملها هذا من باب الاعتداء عليكم، وهي عندما تتكلم سواء على الأول أو سواء على الثاني، يعني إذا تكلمت مقابل كلامكم فيها مثلا، أو أنها تتكلم عليكم بالنظر إلى أن لديكم حقوق، إذا تكلمت فابحثوا عن السبب وأزيلوا السبب وبعد ذلك هي تسكت. أما إذا لم يصدر منكم شيء أصلا فحينئذ تكون قد اعتدت عليكم، والله جل وعلا حرم الاعتداء. ولكن الإنسان يعني المعتدى عليه له مواقف: الموقف الأول أن يأخذ مقدار حقه فقط، يعني لا يزيد ولا ينقص، وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا أخذ حقه فليس عليه شيء. الثاني أن يعتدي بمعنى أنه يزيد، يعني يزيد على حقه، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثالثا أن يتحمل الأذى، ولا شك أن هذا مقام عظيم، والإحسان قد يكون بطريق التحمل، وقد يكون أيضا بمقابلة الإساءة بإحسان عملي أو بإحسان قولي. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم. والحاصل من هذا الكلام كله هو أنكم ترجعون إلى أنفسكم وتبحثون هل يوجد سبب أثارها عليكم، فإذا كان ذلك كذلك يجب عليكم إزالة السبب حتى تنتهي عما هي عليه. وإذا لم يكن هناك سبب أصلا فحينئذ عليكم أن تتحملوا ما يأتيكم منها، ويكون لكم في ذلك الأجر العظيم من الله. وعليكم أيضا أن تنبهوا أحدا يسدي لها النصح والكف عن هذا الشيء خشية من وقوع الإثم عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه الحقيقة المرأة بالنسبة للسائل هي خالته. لا أدري، أشرتم فضيلة الشيخ إلى مقامات يعني الذي ينتصر أو يقابل ساءه بمقامات ثلاثة، فلا أدري وضع الخالة هنا ووضع الأرحام في مثل هذا الموقف.
على كل حال، هو الإنسان بالنسبة لأرحامه قد يكون الأمر أشد، لأن إذا كانت هذه المقامات هي عامة في الناس، ولكن إذا كان القريب هو الذي حصل منه الأذى فيكون الترغيب في هذا يعني قد يكون أشد بالنظر لما يترتب عليه من صلة الرحم واستمرارها بدلا من حصول القطيعة بسبب ما يعني يحصل ويكون فيه إساءة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. إذن لا يجوز للسائل أن يقاطع خالته حتى وإن يعني استمرت مثلا في عذيتهم، أنه سأل فقال فهل نقاطعها لنسلم من لسانها؟
أنا ذكرت المواقف الثلاثة.
نعم.
وذكرت أن في نهاية الكلام أنهم يبحثون عن السبب، فإذا وجدوا فإذا كان هناك سبب منهم عليهم أن يزيل السبب حتى تكف عن الكلام، وإذا لم يكن هناك سبب فإنهم يتحملون ما يأتيهم منها، وكذلك ينبهون أحدا يسدي لها النص لتكف، ويستمرون على الاتصال بها. وبالله التوفيق.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من الأخ إسماعيل شيخ عيد محمد، يقول في رسالته: هل تصح صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة أو كاشفة حجابها؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا أرادت المرأة أن تصلي فإنه يشرع لها كشف وجهها، أما بقية بدنها فإن إنها تستره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وعلى هذا الأساس المرأة عندما تريد أن تصلي لابد أن تستر بدنها، وأما كشف وجهها في الصلاة فإنه عبادة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فحينئذ يعني تغطيه، وإذا زالوا عنها فإنها تكشفه، يعني إذا كانت لا تراهم بعد ذلك أو لا يرونها فإنها تكشفه. وهكذا بالنسبة للإحرام بالعمرة وللإحرام بالحج. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية، من الأخ السائل سيف ناجي مشوح، يقول في هذه الرسالة: إذا كان الرجل يعطي لآخر فلوسا ليقرأ له من كتاب الله ما تيسر لشفائه، أهل القارئ آثم بأخذ الفلوس على كتاب الله العزيز أم لا؟
الجواب: إذا جاء شخص إلى شخص من أجل أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، نظرا إلى أنه مريض ويريد أن يستشفي بالقرآن، فإن هذه رقية مشروعة، وأخذ الأجرة لها وأخذ الأجرة عليها ليس فيه شيء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية، من السائل ناصر علي عبد القوي رضوان، طالب في الثانوية الأزهرية مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، يقول في رسالته: ما رأي الدين في إطلاق اللحية؟ وهل إذا زادت عن قبضة اليد تقص أم يتركها الإنسان ولا يقص منها شيئا؟ لأنني درست في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنها لو زادت عن قبضة اليد تقص، فما هو الصواب؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الأدلة التي جاءت في هذا الباب هي دالة على وجوب توفير اللحية، وأنه لا يأخذ شيئا لا من طولها ولا من عرضها، وما جاء من ما استدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها فليس بصحيح، وما جاء عن عبد الله بن عمر من أنه كان يأخذ من لحيته فالحجة في قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما ذكره السائل من أنه وجد في مذهب أبي حنيفة أنه يجوز قص بعضها، فليس كل ما يذكر في كتب المذاهب يكون صحيحا، بل على الشخص الذي لا يستطيع أن يعرف الحكم بدليله عليه أن يستفتي من يثق بعلمه وبأمانته، أما من يعرف الحكم بدليله فيجب عليه أن يبحث حتى يتبين له وجه الحق. وعلى هذا الأساس لا ينبغي للإنسان أن يأخذ كل ما وجده من يعني لا ينبغي له أن يأخذ كل ما يجده في كتب المذاهب من الأقوال. فهناك أقوال تكون مبنية على أدلة ضعيفة، وعلى هذا الأساس يكون قد أخذ بقول بني على دليل ضعيف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول: ما رأي الدين في المستحضرات التي ظهرت في عصرنا الحاضر لإزالة الشعر من كريمات ومراهم وغيرها؟ هل حكمها جائز أم لا؟
الجواب أولا أن هذا سؤال فيه إجمال، يعني السائل يسأل عن المستحضرات عموما، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعطى السائل حكما عليها على سبيل العموم. الأمر الثاني أن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كنت الأصل فيها الطهارة والحل، فإذا كنت تريد أن تسأل عن شيء معين منها فاذكره على سبيل التعيين، وبعد ذلك يمكن أن يبين الحكم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما رأي الدين في من يشرب الدخان في المسجد بحجة أنه يعمل في المسجد والناس يؤدون فيه الصلاة وهم يعلمون؟ فقلت له إن هذا حرام، لم يجبني، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: من المعلوم أن شرب الدخان أنها حرام لما يشتمل عليه من المفاسد العظيمة التي ترجع إلى الإنسان من جهة جسمه وفكره وعقله ونفسه، وهو أيضا فيه يعني ناحية مادية، لأن النقود التي يصرفها الإنسان من أجل الحصول عليه قد صرفها في طريق غير مشروع. وأما شربه في المسجد هذا دليل على إما على جهل الشخص الذي يفعل هذا الفعل، وإما على ضعف إيمانه، لأن الإنسان يتجرأ على الأمور المحرمة فعلا أو على الأمور المأمور بها تركا، يعني يتركها، يتجرأ عليها بقدر ما يكون فيه من ضعف الإيمان. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا الشخص عندما نبه ولكنه أصر، هذا مما يدل على استهانته بحرم الله جل وعلا، يكون آثما من جهتين: من جهة شربه لهذا المحرم، ومن جهة انتهاكه لحرمة المسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فهمت يا فضيلة الشيخ من رسالتي أن هذا المسجد لا يزال يبنى وأن هؤلاء عمال فيه.
هو إذا كان يبنى حرمة المسجد ما ارتفعت عنه، لأن لما تعين وخطط وبدأوا فيه حرمة المسجد باقية عليه.
نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد عرسان سعد من قضاء الحجرية من الجمهورية العربية اليمنية. يقول في رسالته: إذا قتل شخص 5 أشخاص أو أكثر، هل يقتص منه بدلهم ويكفي قصاصه عن المجموعة، أم يقتص بواحد أو أم يقتص به عن واحد ويدفع الديات للباقين؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: هذه المسألة من أعمال القضاء، وبإمكان أصحاب 5 الذين قتلوا قتلهم شخص واحد بإمكانهم أن يتصلوا بالجهة الرسمية، يعني جهة القضاء، ويرفعوا قضيتهم إلى تلك الجهة، وبعد ذلك القاضي الذي تحال إليه ينظر فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا له بقية أسئلة حول هذا الموضوع، منها قوله: إذا قتل رجل امرأة هل يقتص منه بدلها أم يدفع ديتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: النفس بالنفس، ومعروف أن المرأة نصف الرجل في ديتها كما في الميراث أيضا، فهل يلزم ولي المرأة أن يدفع نصف دية القاتل أم يقتص بدلها؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب أنه يقتص منه، لأنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. إذا اجتمع 20 شخص أو أقل من ذلك واعتمروا على قتل شخص واحد ووقعوا بذلك على ورقة وحملها شخص واحد وأقدم على قتل المؤتمرين عليه، هل يقتص أو هل يقص المجموعة يقتص للمجموعة من الفاعل أم يقتل واحد فقط؟
يمكن رفع القضية هذه إلى جهة القضاء من أجل التثبت تام من الأشخاص الذين يستحقون إجراء القصاص عليهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صالح التميمي من الطائف. الأخ صالح له في هذه الرسالة عدة أسئلة، يقول في أحدها: إذا صلى شخص خلف الإمام وتعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فما حكم صلاته، وهل له سجود سهو أم ماذا يفعل؟ وإذا ترك التشهد الأخير متعمدا أو ناسيا وهو خلف الإمام فكيف تكون صلاته، هل يعيدها أم الحكم؟
الجواب: إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك التشهد الأخير عمدا فقد بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد، فإنه يأتي به ويسجد للسهو قبل أن يقوم من مقامه في المسجد، وبالله التوفيق.
يعني لا يؤثر كونه مأموم،
هو يسأل عن كونه مأموم ما يسأل عن كونه إمام.
أي نعم، هو يسأل عن المأموم الذي
الإمام ما يتحمل عنه الركن.
نعم. يسأل أيضا ويقول: كثيرا ما يتردد قول الناس مشرك كافر ملحد فاسق، فما الفرق بين هذه الألفاظ وأيها أعظم إثما وما تعريف كل منها؟
الجواب: أولا بالنسبة للشرك، الشرك يكون شرك أصغر ويكون شرك أكبر، أما الشرك الأكبر فإنه مخرج من الإسلام كعبادة غير الله والذبح لغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، وهو رافع لأصل التوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنه مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد. وأما بالنسبة للكفر فهو أعم من الشرك، لأن المشرك يكون كافرا، والإنسان قد يكون كافرا ولكنه لا يكون مشركا، فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر، ولكن لا يقال عنه إنه مشرك. وكذلك بالنسبة للفاسق، الفاسق هذا يختلف، قد يكون فاسق بمعنى الكافر وبمعنى المشرك، وقد يكون فاسقا بالنظر إلى أن فسقه بارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك من الكبائر، لكن ارتكابه لهذه الكبائر يكون منقصا لكمال ثواب التوحيد، لكمال ثواب التوحيد. فإذا مات الإنسان على الفسق، إذا مات على الفسق يعني على ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لم يتب، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر الأكبر فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، كذلك إذا مات على الشرك الأكبر. وأما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه إما أن يدخله الله النار ويطهره، وإما أن يقتص من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك، لأن الشرك لا يغفر سواء إذا مات عليه الإنسان، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الملحد، فالملحد هذا يعني كلمة عامة، لكن الإلحاد يختلف باختلاف ما يعتقده الإنسان، فقد يكون ملحد بإيمانه، قد يكون ملحد بالنظر إلى إنكاره القرآن، وقد يكون ملحدا بالنظر إلى إنكاره للسنة إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد. فالشخص الذي مثلا لا يدين بدين أصلا، يعني لا يدين بدين مطلقا، وهو يعرف الدين الإسلامي ولكنه منكر مثلا له، هذا يصدق يعني يصح أن يقال عنه أنه ملحد. نفس الشيء ممكن أن يقال للكافر أيضا أنه ملحد، ونفس الشيء يقال للمشرك بأنه ملحد بالنظر إلى أنه معرض عن الإيمان بالله، يعني مال عن طريق الحق بشركه أو بكفره. وكذلك الفاسق يمكن أن يقال إن عنده من الإلحاد بقدر ما يتصف به من الفسق، إلا أن هذا الإلحاد لم يخرجه عن دائرة الإسلام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
إلا أن هذا الإلحاد أقصد الإلحاد الذي يكون بسبب ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. أما الإلحاد الذي يكون يعني بمعنى الشرك أو مثلا بمعنى الكفر الأكبر فهذا يخرجه عن الإسلام، وبالله التوفيق.
بقي اصطلاح رابع هو قوله فاسق.
فاسق تكلمت عليه وذكرت أن المراد بالفسق يعني قد يكون بمعنى الكفر، وقد يكون بمعنى الشرك، وقد يكون بمعنى ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وكالزنا، إلا أن الفسق الذي يكون بسبب ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصفون مرتكب كبائر الذنوب يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا على خلاف يعني عقيدة الخوارج ومن يسير على طريقتهم، من جهة أنهم يكفرون الشخص بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر يحكمون عليه بالكفر، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. صالح التميمي من الطائف سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول فيه: إحدى خالاتي دائما تشتمنا عند الناس والأقارب وتقلل من شأننا ونصحناها ولم يفد، وتصر على ذلك حتى عندما نسلم عليها تتهجم علينا تهجما غير مباشر، فهل نقاطعها ونسلم من لسانها أم ماذا نفعل؟
الجواب: قد يكون هذا الذي يصدر منها له سبب من قبلكم، يعني إما أن يكون لها حق من الحقوق الشرعية عندكم، ويكون هذا السبب هو الذي أثارها وجعلها تتكلم بهذا الكلام، أو أنه يلمى إليها عنكم أمور قد لا تكون صحيحة، يعني أنكم مثلا تتكلمون فيها أو تسبونها أو غير ذلك من أنواع من الأشياء التي تصدر ومن شأنها أن تكون مؤثرة. وإذا لم يصدر منكم أي شيء من الأمور التي تؤثر عليها فيكون عملها هذا من باب الاعتداء عليكم، وهي عندما تتكلم سواء على الأول أو سواء على الثاني، يعني إذا تكلمت مقابل كلامكم فيها مثلا، أو أنها تتكلم عليكم بالنظر إلى أن لديكم حقوق، إذا تكلمت فابحثوا عن السبب وأزيلوا السبب وبعد ذلك هي تسكت. أما إذا لم يصدر منكم شيء أصلا فحينئذ تكون قد اعتدت عليكم، والله جل وعلا حرم الاعتداء. ولكن الإنسان يعني المعتدى عليه له مواقف: الموقف الأول أن يأخذ مقدار حقه فقط، يعني لا يزيد ولا ينقص، وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا أخذ حقه فليس عليه شيء. الثاني أن يعتدي بمعنى أنه يزيد، يعني يزيد على حقه، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثالثا أن يتحمل الأذى، ولا شك أن هذا مقام عظيم، والإحسان قد يكون بطريق التحمل، وقد يكون أيضا بمقابلة الإساءة بإحسان عملي أو بإحسان قولي. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليه ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم. والحاصل من هذا الكلام كله هو أنكم ترجعون إلى أنفسكم وتبحثون هل يوجد سبب أثارها عليكم، فإذا كان ذلك كذلك يجب عليكم إزالة السبب حتى تنتهي عما هي عليه. وإذا لم يكن هناك سبب أصلا فحينئذ عليكم أن تتحملوا ما يأتيكم منها، ويكون لكم في ذلك الأجر العظيم من الله. وعليكم أيضا أن تنبهوا أحدا يسدي لها النصح والكف عن هذا الشيء خشية من وقوع الإثم عليها، وبالله التوفيق.
بارك الله لكم، بارك الله فيكم. هذه الحقيقة المرأة بالنسبة للسائل هي خالته. لا أدري أشرتم فضيلة الشيخ إلى مقامات يعني الذي ينتصر أو يقابل ساءه بمقامات ثلاثة، لا أدري وضع الخالة هنا ووضع الأرحام في مثل هذا الموقف.
على كل حال، هو الإنسان بالنسبة لأرحامه قد يكون الأمر أشد، لأن إذا كانت هذه المقامات هي عامة في الناس، ولكن إذا كان القريب هو الذي حصل منه الأذى فيكون الترغيب في هذا يعني قد يكون أشد بالنظر لما يترتب عليه من صلة الرحم واستمرارها، بدلا من حصول القطيعة بسبب ما يعني يحصل ويكون فيه إساءة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. إذن لا يجوز للسائل أن يقاطع خالته حتى وإن يعني استمرت مثلا في أذيتهم، أنه سأل فقال فهل نقاطعها لنسلم من لسانها؟
أنا ذكرت المواقف الثلاثة،
نعم.
وذكرت أن في نهاية الكلام أنهم يبحثون عن السبب، فإذا وجدوا فإذا كان هناك سبب منهم عليهم أن يزيل السبب حتى تكف عن الكلام، وإذا لم يكن هناك سبب فإنهم يتحملون ما يأتيهم منها، وكذلك ينبهون أحدا يسدي لها النص لتكف، ويستمرون على الاتصال بها، وبالله التوفيق.